اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى الأدلة على القول الثاني، وهو عدم استحقاق المتجري للعقاب. ولم يشر المصنف لأدلة هذا القول، ونشير لها على سبيل الاختصار حتى تخرج من الحوزة هذا اليوم وأنت مطمئن بنتيجتك. كفى ما ضاع من العمر. كم سنة قضيت في الحوزة؟ سنوات، وإلى الآن لا أعلم المتجري يستحق العقاب أم لا. أقول قال فلان وفلان، إلى متى؟ إذا أريد أن أكون صاحب نظر وعالم بحق من الآن أربي ذهني على هذه العملية. الدليل الأول، ما أشار له سيد المنتقى وهو أن المتجري كالعاصي من حيث عدم حكم العقل باستحقاقهما للعقاب، وهو ما سميناه بالمنجزية، وذلك لعدم وجود ملاك عقلي لاستحقاق العقاب الأخروي، فإن الملاك المتصور إما التأديب أو التشفي، ولا معنى للتأديب في الآخرة لأن الآخرة دار جزاء لا دار عمل، ولا معنى للتشفي لأن الذي يتشفى هو المحتاج الناقص وحاشى الحق عز وجل ذلك. إذن فبما أن التأديب غير ممكن للمتجري كما هو غير ممكن للعاصي كما ذكرنا سابقا، وبما أن التشفي غير ممكن للمتجري كما هو غير ممكن للعاصي، إذن فلا يحكم العقل باستحقاق المتجري للعقاب كما لا يحكم باستحقاق العاصي للعقاب. غاية الأمر أن الفرق بين العاصي والمتجري هو قيام الدليل الشرعي على أن العاصي يعاقب، وأما المتجري فلم يقم دليل واضح من الشرع على استحقاقه للعقاب. ولذلك ذهب سيد المنتقى إلى رأي الشيخ الأعظم بأن المتجري لا يستحق العقاب عقلا لعدم وجود الملاك للعقاب في الآخرة، ولعدم وجود وكذلك شرعا لعدم وجود الدليل الشرعي الناهض لذلك. ويمكن المناقشة في هذا الدليل كما ذكرنا سابقا بأنه يحكم العاقل باستحقاق العاصي للعقاب، وكذلك يمكن أن يحكم باستحقاق المتجري للعقاب سواء أدركنا الملاك للعقوبة الأخروية أم لا ندرك. فلعل هناك ملاك غير التأديب وغير التشفي، وهو تكميل النفس أو المصلحة للنظام الأخروي أو غير ذلك. إذن فلو كانت المسألة تدور على الملاك نقول قد يكون هناك ملاك مجهول لدينا، فلا مانع من أن يحكم العقل باستحقاق المتجري للعقاب كالعاصي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يكفي. نحن نريد أن نرد كلامه، هو يقول أنه لا يوجد إلا تأديب تشفي فقط، وبما أن هذا ما ممكن وهذا ما ممكن إذن بعد لا يحكم العقل بالعقاب. نقول يكفينا الاحتمال، لعل أنت تجزم أنه ما في إلا هذا وهذا، لعل المصلحة تكميل النفس، لعل مصلحة النظام الأخروي كما أشار لها، هو أشار ملاكات أخرى لكن قال هذه تأتي بالدليل الشرعي كما ذكرنا سابقا، راجعوا في الدرس الذي ذكرنا ذلك. نقول هذه الملاكات تأتي حتى لو كان العقاب بحكم العقل.
العقل حينئذ يقول لا أعلم هل يوجد ملاك أو لا، فإذا لا يعلم يقول
ما علم لا ما ما في مشكلة ما في مشكلة. المهم أنه لا يصلح هذا كدليل للقول بامتناع معاقبة المتجرّي، هذا الذي نحن نريده. نقول لعل هناك ملاك العقل يتوقف الحمد لله
توقف عن الحكم
إيه ما يحكم ما ندري ما لا هو ينفي يقول لا يستحق وجازم بذلك لانحصار الملاك في هذا.
العقل لا يدل على
يقول الآن أنت راجعت كلامه الحمد لله. هو قال أنه إما تأديب أو تشفي، هذا كلام راجعوا كلامه. قال كما قلنا، قال أصلا بما أننا قلنا العاصي لا يعاقب فمحسوم أن المتجري لا يعاقب لأن ما في منجزية، لأن المنجزية ينحصر العقاب فيها على التأديب أو التشفي وكلاهما غير ممكنين، إذن ما يمكن. هكذا قال ما يمكن، ما قال أنه ما عند الدليل العقل لا يثبت شيئا مجهول. لا يقول ينفي،
يعني يقول لا يمكن للعقل أن يحكم لأن العقل لا بد له من علم بالملاك هو لا يعلم فلا يمكن له أن يحكم. صحيح عدم حكم العقل مساوق لحكم بالعدم لأن ما في مصدر.
خلص حكم إذن حكم بالعدم، هذا الذي نريده. نحن نقول لا ما يقدر العقل الآن بهذا التقريب، سنشير في الدليل الثالث إلى شيء آخر، بهذا التقريب من باب الملاك ما يستطيع العقل أن يقول بامتناع العقاب لأن الملاك منحصر، لعل هناك ملاك آخر ثالث رابع خامس لا نعلم. ويكفينا عدم العلم حتى لا نجزم عقلا بعدم استحقاق المتجري للعقاب، تبقى المسألة مجهولة هكذا، نبقى حيارة ممكن.
أما النقطع يقول لا، العقل يقول ما يستحق، خلافا لمن قال يستحق. الدليل القول الأول يقول العقل يحكم بالاستحقاق، الآن هو يقول العقل يحكم بعدم الاستحقاق لأن الملاك كذا وكذا بس. إذن ما في منجزية أصلا. الدليل الثاني، ما أشار له بعض الأعلام كسيد المنتقى أيضا، وهو أنه لو قلنا بأن المتجري يستحق العقاب للزم من ذلك أن العاصي يعاقب بعقوبتين، العقوبة الأولى للمعصية والعقوبة الثانية لأنه قصد هاتك حرمة المولى، وإن لم يكن متجريا بحسب الاصطلاح الأصولي لأنه عاصي، إلا أن قصد المعصية الذي هو ملاك معاقبة المتجري موجود حتى في العاصي. إذن فيستحق قل عاصي عقابان، عقاب للمعصية وعقاب لأنه متجري بمعنى قصد، قصد هاتك حرمة المولى، مع أن الضرورة قائمة على أن العاصي لا يستحق إلا عقوبة واحدة. وهذه العقوبة على المعصية. وبالتالي فلئلا يلزم مخالفة الضرورة لا بد أن نقول أن المتجري لا يستحق إلا أن المتجري لا يستحق عقوبة أصلا. ويمكن المناقشة في هذا الدليل كما سيشير المصنف في النقطة الآتية، أن العقوبة تدور مدار الهات لحرمة المولى، والعاصي وإن كان قاصدا للهتك لكن لا يوجد في عمله وقصده إلا هتك واحد للمولى، لأن هناك هتكين، هتكان بلحاظ المعصية وهتكان بلحاظ القاصد، بل ليس لديه إلا هتك واحد وظلم واحد. وبالتالي لا يستحق إلا عقوبة واحدة. وكذلك الحال بالنسبة للمتجري، لا يوجد لديه إلا هتك واحد فلا يستحق إلا عقاب واحد. واضح؟ هذا مضافا إلى أنه يمكن أن يقال لا مانع من التسليم بعقوب وتتدا خلال كما ذكر صاحب الفصول، فنسلم بعقوبتين لكن تتدا خلال فلم نخالف الضرورة. هذا الدليل الثاني.
شيخنا إذا كان المنشأ هو الهدف، لماذا يتفاوت العقاب بالنسبة للزاني وفاعل الصغير؟ الهدف فيهما واحد، مستوى الهدف هنا ومستوى الهدف.
إيه هو عقاب يعاقب، لكن قال الشيخ أمس إذا ما نسي شدة وضعفا، هذا يقتل مثلا.
لماذا يتفاوت الفعل واحد؟
يهاتك لكن بعد شدة وضعفا
ما يتفاوت شيء. الهاتف بأصل مخالفة المولى سواء بالكبيرة أو بالصغيرة.
الهاتف واحد هتك مثلا بالكبيرة، واحد هتك بالصغيرة، بعد المولى قال، الشارع قال ترى هتكي يتفاوت. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. بعده هو يقول، تقول لا مشتبه يا ربي مشتبه، لا هو يقول لك الهاتك هاتك بعد، لكن هذا الهاتك مولاي أنا أشوف بعضه شديد بعضه خفيف بعضه قوي بعضه إلى آخر.
يعني الحكم تابع للملاك، يجب افترض أن الملاك الهاتك والهاتك واحد، إذا كان العقاب تابع للهاتك فالهاتك في الصغيرة كالهاتك في الكبيرة مناشئ من التمرد على المولى.
ولذلك قلنا كليهما يستحق العقاب، كليهما بما أنهما كلاهما يستحقان العقاب لأنهما هتكا، لكن العقوبة قد تشتد وتضعف بحسب الهاتك، هاتكم شديد هاتكم ضعيف هاتكم.
نقول ما تصور تفاوت الهاتك معه،
ما عليه أنتم لا تتصورون نحن نتصور، ما في مشكلة أنتم إن شاء الله تتصورون، يا ربي اجعله يتصور. يعني ممكن التصور، إذا على التصور الآن أنتم لا تتصور، أمس قلنا للشيخ نحن لا نتصور وهو يقول يتصور، اليوم نقول بالعكس، هكذا هي الحياة. الدليل الثالث عدم الدليل دليل العدم، بمعنى أنه لم ينهض دليل من الأدلة الأربعة المذكورة على استحقاق المتجري للعقاب، ومع عدم تمامية الأدلة فهذا كافي لعدم الحكم باستحقاقه للعقاب، فإن المثبت هو الذي يحتاج إلى الدليل، وأما النافي فيكفيه عدم الدليل، وهذا تام. لم نجد دليلا تاما على أن المتجري يستحق العقاب كما يقول الشيخ الأعظم. إذن لابد أن تحسم أمرك وقرارك، هل أنت مع ما مضى أيام الحلقات أن المتجري يستحق العقاب؟ طبعا أصول المظفر ما في بحث التجري، ها فأنت مر عليك بس في أصول في الحلقات، فأنت على ماذا كنت تبني في الحلقات؟ على أن المتجري يستحق، وكذلك في الكفاية أو لا، بعد ما رايح يجي لك المطلب. إذا أنت مستعجل مولاي على البحث الخارج ناوي بس تخلصه على طول، وين الأبحاث؟ بعد ما رايح يجي لك هذا البحث، انتهى، قل له مع السلامة إلى البحث الخارج. هل وصلت إلى الآن؟ عندك الأدلة واضحة، أدلة المثبتين أدلة النافين، استطعت أن تصل لنتيجة جزاك الله خيرا هنيئا لك ثبتك الله، ما استطعت خلال هذه الأيام والمباحثات اذهب إلى السيدة المعصومة قل مولاتي أنا خجل من نفسي مستحيين سنوات وأنا في جوارك وإلى الآن مسألة بسيطة، المتجري يستحق العقاب أو لا؟ وإذا ما استطاع عقلي هذا العقل أن يصل إلى نتيجة، إذن ماذا أصنع؟ خجل من نفسي مولاتي. تقول لا كورونا، لا ماذا أصنع؟ أذهب للزيارة، البس كمامة واذهب. تقول حتى الكمام لا يفيد من السطح، من سطح الدار توجه إليها كما كان يصنع الشيخ الطوسي، يزور الأمير مع أنه بيت مقابل للحرم العلوي، يزور من بيته وهو في سطحه. لابد أن تصل لنتيجة، لا ترضى عن نفسك. إذا ما تصل إلى نتيجة معناته أنك يعني لعلك لا تسير في الطريق الصحيح، لأن درسك أنت تريد أن تدرس وتفهم وتستوعب المطلب، إذن لابد أن تصل لنتيجة وقرار في المسألة. فاحرص، البلد تنتظركم، ما تنتظركم خطباء، ولا أقلل من حجم الخطباء، والخطبة مهمة زي الفاضل، والحمد لله أنك شرعت. البلد تريد علماء، لأن الخطباء كثر، وأمة المساجد حدث ولا حرج، والوكلاء ما شاء الله كثر يتسابقون فيما بينهم، لكن علماء، قل العلماء، قل الذين يحملون هم أيتام آل محمد. لذلك احرص أن تكون عالما ولا ترضى عن نفسك إلا بذلك، وهذا من الآن تشتغل. النقطة الأخيرة في هذا الأمر الخامسة وهي رأي صاحب الفصول ومناقشة المصنف، رأي صاحب الفصول ومناقشة المصنف. ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل كلام صاحب الفصول بشكل مطول، وبين كلامه بشكل مفصل، إلا أن الآخوند اقتصر على جزء من كلام صاحب الفصول فذكره وناقشه. وأنت لابد أن تحيط برأي صاحب الفصول في المسألة، لأنه فصل في التجري. لذلك سنذكر كلام صاحب الفصول مفصلا مع المناقشة فيه. فلصاحب الفصول دعاوى ثلاث في بحث التجري، نقدم الدعوة الأولى التي في الكتاب، وإن كانت هي الأخيرة لكن نقدمها حتى نمضي على الكتاب، ثم نذكر الدعويين اللتين لم يشر لهما المصنف. الدعوة الأولى، ادعى صاحب الفصول بأن المتجري بأن العاصي يستحق عقوبة لأجل المعصية، وعقوبة لأجل أنه متجري، وإن لم يكن متجريا بحسب الأص طلاح، لكنه متجري بمعنى قاصد هتك حرمة المولى، إذن فهو يستحق عقوبتين، بناء على أن المتجري يستحق العقاب، إذن فالعاصي يستحق عقوبتين، عقوبة للمعصية وعقوبة للتجري. وبما أن الضرورة قائمة على أن العاصي لا يعاقب إلا بعقاب واحد، فنلتزم بالتداخل. تتداخل عقوبة التجري مع عقوبة المعصية، فتكون العقوبة واحدة ويعاقب المولى العاصي بعقوبة واحدة كان أصلها عقوبتين متداخلتين. هذا بحثنا المبحث التداخل وين؟ في مفهوم مفهوم الشرع، الأصل التداخل أو الأصل عدم التداخل. ذكر المطلب، ما هو الأصل؟ عدم التداخل. خب، هذا ما ذهب إليه صاحب الفصول في هذه الدعوة الأولى، أن العاصي يستحق عقوبتين لكن تتداخلان فتكون النتيجة عقوبة واحدة. ويناقش المصنف في ذلك أولا ثانيا ثالثا. أولا، إن المناط في استحقاق العقاب هو الهاتك لحرمة المولى، والعاصي وإن كان متجريا في الواقع لكن لم يصدر منه إلا هتك واحد، وليس هناك هتكان، هاتك لأن عاصي وهاتك لأن متجر، بل لم يحصل منه إلا هتك واحد، فلا عقاب إلا واحد. فعهدة القول بأنه يستحق عقوبتين على المدعي ما دام المدار على الهاتك. ثانيا، لو سلمنا بأنه يستحق عقوبتين فلا معنى للقول بالتاء داخل، بل تبقى العقوبتان على حالهما ولا موجب للتاء داخل. وبكلمة أخرى لم يشر لها المصنف لكنها مذكورة في الرسائل، وبكلمة أخرى، إن كان المراد من التداخل هو أن عقوبة الهاتك تدخل في عقوبة المعصية فهو ترجيح بلا مرجح، إذ لماذا لا يكون العكس؟ وإن كان المراد بالتداخل يعني زيادة العقاب على العاصي لأجل وجود تجري فالعقوبة مضاعفة، فهذا ليس من التداخل في شيء إذ هي عقوبة واحدة مشددة. إذن لو سلمنا بأن هناك عقوبتين فلا حاجة للقول بالتاء داخل. ثالثا، إن الذي دعا صاحب الفصول للقول بالتداخل هو الضرورة على أن العاصي لا يستحق إلا عقاب واحد، لكن هذه الضرورة تصلح كمنبه على أن العاصي لا يستحق إلا عقاب واحد. فبما أنه لا يعاقب إلا بعقاب واحد، إذن فليس هناك إلا سبب واحد للعقاب، وهو المعصية. فالضرورة تصلح لأن تكون منبها على أنه بما أن العقاب واحد، إذن فالسبب للعقاب واحد، من باب كشف المعلول عن العلة، أي البرهان الإني. فبما أن العقوبة واحدة إذن سببها واحد، لا أن نقول بما أن العقوبة واحدة بحسب الضرورة إذن فلا بد أن نقول بالتداخل، بل نقول السبب واحد. واضح إن شاء الله؟ هذه هي الدعوة الوحيدة التي ذكرها المصنف عن كتاب الفصول. طبق العبارة، قال: ثم لا يذهب عليك أنه ليس في المعصية الحقيقية إلا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة، وهو هتك واحد. ها مولاي، يعني ما بعد ما يريد يقول لك والله أنا قاعد أناقش صاحب الفصول، لكن واضح هذا المناقشة الأولى أنه بما أن هناك منشأ واحد وهو الهتك وهو واحد، إذن ليس هناك إلا عقاب واحد، فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين كما توهم من قبل صاحب الفصول. مع ضرورة أن المعصية الواحدة لا توجب إلا عقوبة واحدة، هذا منشأ التوهم لصاحب الفصول أن الضرورة قائمة على أن العاصي لا يستحق إلا عقوبة واحدة، إذن قال بالتداخل. المناقشة الثانية: كما لا وجه لتداخلهما على تقدير استحقاقهما كما لا يخفى، يعني لو سلمنا بوجود عقوبتين وباستحقاق عقوبتين إذن لا معنى للقول بالتداخل مولاي، فالأصل عدم تداخل، حررنا. المناقشة الثالثة: ولا منشأ لتوهمه إلا بداهة أنه ليس في معصية واحدة إلا عقوبة واحدة، وهذه البداهة والضرورة لماذا لا تصبح كمنبه على أنه ليس هناك إلا سبب واحد، مع الغفلة عن أن وحدة المسبب يعني المعلول تكشف بنحو الإن عن وحدة السبب يعني العلة على نحو البرهان الإني. هذه يا مولاي الدعوة الأولى. طبعا احنا نقدر الآن نقفز الأمر الثالث، لكن لطيف تطلع على رأي صاحب الفصول مهم في مسألة التجري. الدعوة الثانية: ولم يشر لها المصنف لكنها ذكرها في الرسائل، وهي أن التجري ليس قبيحا ذاتيا، وإنما هو قبيح اقتضاء، فليس التجري كالظلم القبيح ذاتا، وإنما التجري كالكذب القبيح اقتضاء، فهو يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات، فقد يكون التجري في مورد موجب لاستحقاق العقاب، موجبا لاستحقاق العقاب. وقد يكون في مورد غير موجب لاستحقاق العقاب، فلا بد من القول بالتفصيل، وهذا يصلح كقول ثالث. فمثلا إذا قطع المكلف بحرمة شيء ثم فعله وانكشف أنه ليس حراما، كما لو قطع بحرمة التصوير وصور ثم انكشف أن التصوير ليس حراما، فهنا هذا التجري قبيح اقتضاء ويستحق عليه العقاب. وأما إذا قطع بشيء أنه حرام وكان في الواقع واجبا، كما لو قطع بحرمة دفن هذا الميت وقام وتجرى ودفن هذا الميت وكان الدفن واجبا عليه، فهنا لا يحكم العقل باستحقاق المتجري للعقاب، لأنه قد فعل شيئا حسنا في الواقع، بل هو واجب واقعا. ومثال آخر مثل به، كما لو قطع المكلف بوجوب قتل هذا الإنسان لأنه كافر بحسب اعتقاده وخالف ولم يقتله وانكشف أنه نبي من الأنبياء يحرم قتله، فلا إشكال بأنه لا يستحق العقاب، لأن قتل النبي قبيح. ولا يعاتبه ولا يلومه المولى. والمتحصل مما تلوناه هو أن التجري ليس قبيحا ذاتا، بل قبيح اقتضاء، فيختلف من مورد إلى مورد آخر، فلا بد أن نلاحظ الموارد. واضح؟ ويمكن المناقشة في هذه الدعوة كما ناقش الإعلام صاحب الرسائل السيد الخوي في المصباح، ترى ذكر كلام صاحب الفصول والدعاوى الثلاث ناقشها كلها في صفحة واحدة، هنا نص واقلب نصف ثاني بس، يعني لو بتراجع كلام السيد الخوي يعني تستطيع أن تراجعها بسهولة. ويمكن المناقشة في هذه الدعوة أولا بأن التجري قبيح ذاتا وليس قبيحا اقتضاء، فهو كالظلم من حيث قبحه الذاتي لأنه فيه هتك لحرمة المولى، وهتك حرمة المولى لا يفرق فيها بين مورد وآخر، فلا معنى للقول هتك المولى ها هنا حسن وهتك المولى ها هنا قبيح، بل هتك المولى والخروج عن زي العبودية ورسوم الرقية قبيح على كل حال، ولا يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات. ها هذا أولا، وهذا مذكور في الرسائل الجواب. ثانيا، سلمنا جدلا بأن التجري قبيح اقتضاء وليس ذاتا كالكذب، ولكن مع ذلك يستحق المتجري العقاب على كل حال، ولا يختلف من مورد إلى مورد آخر. والسر في ذلك هو أن رفع هذا المقتضي لاستحقاق العقاب لا يكون إلا إذا كان المتجري عالما بالحسن في الترك، يعني عالما بأن هذا الذي لم يقدم على قتله نبي مثلا، فإذا كان عالما بأن هذا الذي لم يقدم على قتله نبي، هنا يكون عدم قتله حسنا، وبالتالي يرفع قبح التجري كما هو الحال بالنسبة للكذب، فالكذب قبيح اقتضاء. لكن إذا كان الكذاب يعلم بوجود المصلحة في الكذب وكذب، فهنا ارتفع قبح الكذب. أما لو كذب وهو لا يعلم بالمصلحة، وإن كانت هناك مصلحة في الواقع، لكن لا يرتفع قبح الكذب. فحتى يرتفع المقتضي لا بد من علم المتجري، والمفروض أن المتجري لا يعلم وغير ملتفت، فيبقى على حاله من استحقاقه للعقاب. فلا معنى لما ذكره صاحب الفصول من هذا التفصيل. الدعوة الثالثة، بيتين، أبيات الدعاء. سيد فاضل، أبيات الدعاء. الدعوة الثالثة أو اكتفيتم؟ لا بأس. الدعوة الثالثة والأخيرة، إن التجري يتفاوت من حيث القبح من مورد لمورد آخر، ويختلف شدة وضعفا باختلاف الموارد. بحيث قد ينقلب ويكون هذا التجري حسنان ومطلوبان بل واجبان. وبيان ذلك، إذا قطع المكلف بحرمة شيء كالتصوير، ثم قام وصور فانكشف أن التصوير مكروها، فهنا يكون التجري شديد القبح. وأما إذا قطع بأن شيئا حرام كما لو قطع بحرمة الصدقة وتصدق وانكشف الاستحباب، فهنا يكون تجريه أقل قبحا لأنه فعل مستحبا. وأما إذا قطع بحرمة شيء كحرمة صلاة الجمعة وقام وصلى ثم انكشف وجوب صلاة الجمعة، فهنا يكون القبح أخف، بل قد يزول القبح ويكون تجريه حسنا بلحاظ الملاكات الواقعية، كما لو كانت مصلحة الصلاة أشد من مصلحة حرمة التجري وأقوى من مصلحة حرمة التجري. فهنا يكون هذا الفعل وهو الصلاة التي تجرى بها مثلا واجبة ومطلوبة، وهو يخص بالتوصلية، معلومون. لكن المثال بعد آخر الوقت مولاي، المثال الآخر الذي يصح به نفس المثال، بس غير المثال، نفس الكلام، دفن الميت، بس نغير في المثال، كما لو قطع بحرمة دفن هذا الميت وقام ودفنه ثم انكشف أنه واجب الدفن، فهنا يكون هذا الدفن واجبا، لأن وجوب الدفن أقوى من مصلحة حرمة التجري، فترتفع الحرمة نهائيا عن هذا الفعل. هذه هي الدعوة الثالثة، ويمكن المناقشة فيها بأنه أولا لا نسلم بأن التجري له مراتب ويختلف من مورد إلى آخر، فإن التجري على كل حال هتك للمولى، والهتك قبيح على كل حال ولا يختلف من حيث القبح شدة وضعفا. ثانيا، بما أن التجري قبيح فلا يرتفع قبحه عند كون الفعل واجبا في الواقع، بما أن التجري قبيح فلا يرتفع قبحه لأجل كون الفعل كدفن الميت واجبا في الواقع، وذلك لعدم التفات المكلف إلى أن هذا فعل واجب في الواقع، فيبقى القبح على حاله ويستحق العقاب عليه، بناء على التسليم بأن المتجري يستحق العقاب. والحمد لله رب العالمين.